استقبله عبد الله بن جعفر وما كان يرد أحدا حتى خصومه وأعداءه. ولما عرف أنه يريد حماية قال أنت جريمتك عظيمة جدا، وقال له كلمات، قال ويحك يا ابن قيس، ما أجدهم في طلبك وما أحرصهم على الظفر بك، فقد ملأ شعرك الأسماع في غريمهم مصعب بن الزبير، وشغل الناس شعرك، يعني شغل الناس بطلاوته وجماله وأثره في النفوس. ما عندي حل، أنا ما أستطيع أعمل لك شيء، لو بإيدي أنا حاضر. فكر فكر، قال ولكن أكتب إلى النجيبة القريبة أم البنين. أم البنين، أم البنين رحمها الله تعالى، انظروا وصف هذا ابن الصحابي الكريم، هذا التابعي العظيم، هذا الفاضل الكريم يصفها بهذا الوصف العظيم. يقول أكتب إلى النجيبة القريبة أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان. فعبد الملك أرق شيء عليها، يعني إذا في أحد سيحنن قلب عبد الملك بن مروان فهو هذه المرأة، يحبها حبا انتشر حبه لها في الآفاق، الناس كلها تعرف أن عبد الملك بن مروان عند هذه البنت زوجة الوليد ابن عبد الملك يحبها حب شديد جدا ولا يرد لها طلبا. فأرسل إليها كتابا يسألها الشفاعة لعبيد الله بن قيس الرقيات، يقول قد لاذ بنا ودللناه عليك. يقول أنا ما أقدر أساعده، دليت أن أنت تساعديه. وصلها الكتاب فقرأته فعرفت أن عبد الله بن جعفر لا يرد، هذا الإنسان الذي كرمه على كل الناس كيف يرد؟ فوافقت على أن تتوسط في هذه الوساطة الخطيرة جدا، وهذا من نخوتها، يعني لو غيرها قالت يعني والله هذا عدو الدولة وهذا مهدور الدم والخليفة غاضب عليه غضب شديد وسبنا وهجانا وشتمنا، لكن شوفوا سبحان الله أخذتها النخوة، النخوة أنها ما ترد هذا الجواد الكريم. فذهبت إلى عمها واستأذنت، فأشار إليها جلسي، فجلست، فلما انتهى من أعمال التفت إليها قال اجلسي جنبي، فجلست جنبه. قال هل لك من حاجة يما البنين؟ قالت بأدب واستحياء نعم يا أمير المؤمنين، نعم يا عماه، لي حاجة أود أن تقضيها لي. عبد الملك بن مروان كان في منتهى الذكاء، يقول لماح، يعرفها وهي طاهرة كما يقولون. فقال قد قضيت لك حاجتك، أي شيء تطلبين حاضر، إلا واحدة وهي عبيد الله بن قيس الرقيات. شوف الذكي بدون ما تتكلم عرف أنها قد تتوسط هذه الوساطة، وحب أنه يستثني عشان ما يتورط أن أعطاها ما تطلب. فهي أيضا كانت ذكية، قالت يا أمير المؤمنين لا تستثني علي، لم تعطيني أعطيني بدون ما تقول لي إلا كذا. فغضب، عرف أن هي تريد عبيد الله بن قيس، فأهم، فمن شدة غضبه ضربها على جبهتها وقام. فأخذت تبكي ورأت يدها على خدها وأخذت تبكي وبدأت الدموع تنزل. عمها يضربها وهو أحب الناس إليها وهو يحبها هذا الحب، فتأثرت هذا التأثر الشديد. فهو لما رآها بهذه الصورة وهي تبكي ما استطاع يصبر، وسبحان الله يعني حتى الإنسان السياسي لكن يبقى في قلبه حنان. فقال ارفعي يدك عن وجهك، قد قضيت لك حاجاتك كلها يا أم البنين، وإن كان فيها شفاعة ابن قيس الرقيات. فوضعت يدها عن خدها وقالت يا أمير المؤمنين حاجتي أن تؤمن ابن قيس الرقيات، فقد كتب إلي عبد الله بن جعفر، يعني كتب إلي هذا الكريم المعروف ما استطعت رده، يسألني أن أسألك ذلك لعلمه بحلمك وسعة صدرك. فهو عرف أنها وساطتين الآن، وساطة من ابنته ووساطة من هذا الفاضل الكريم. فقال حبا وكرامة يما البنين، هو آمن، وهبت لك دمه. وجاء ابن قيس يعتذر ويطلب العفو وأنشد الأشعار في مدح ابن مروان عبد الملك بن مروان لعفوه عنه، وأنشد الأبيات والأشعار العظيمة في مدح أم البنين وفي مدح عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. فهكذا كانت أم البنين رحمة الله عليها في بيت كله خلفاء، أبوها والي مصر، عمها خليفة، زوجها خليفة، كل من حواليها تكلمنا عن سيرتها خلفاء، تعيش في هذا البيت الذي يحكم الأرض أعلى وأعظم دولة في العالم، ومع ذلك كانت صاحبة الفضل والجود والكرم والإيمان والتقوى والعبادة، مثال للذاكرة العابدة الموصولة القلب بالله رب العالمين، ومثال كذلك للجود والكرم والنقوة، مثال لبنات الملوك وسيدات القصور أن يقتدين بها ويكن مثلها. فلا يعني العيش في القصور أن تفقد المرأة معاني الإيمان ومعاني الزهد وتتعلق فقط بالترف، كلا، بل شأنها وقد حباها الله سبحانه وتعالى بسلطان ومال أن تسخره في طاعة الله رب العالمين وتبني لها قصورا في الجنة، كما قالت آسيا زوجة فرعون الذي هو أعلى حاكم في ذلك الوقت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. والحديث يجر بعضه فيجرنا إلى الحديث عن امرأة أخرى خلد التاريخ اسمها، فإن ذكرت سيدات القصور وإن ذكرت النساء في الحكم وأثرهن على الدول فلا بد من ذكر زبيدة بنت جعفر، زبيدة زوجة هارون الرشيد. يقول عنها الإمام الذهبي وهو من هو في فضله ومكانته، يقول: الست المحجبة، ما كانت متبرجة ولا تظهر للرجال، الست المحجبة كانت عظيمة الجاه والمال، لها آثار حميدة في طريق الحج، وكان في قصرها من الجواري 100 جارية يحفظن كتاب الله رب العالمين. هذا شهادة من رجل يعتمد عليه في تجريح وتضعيف الرجال في الحديث النبوي الشريف، فهو يمدح هذا المدح. وقال عنها الشاعر: بلغت من المفاخر كل فخر، وجاوزت الكلام فلا كلاما، إذا نزلت منازلها قريش نزلت الأنف منها واستناما، تقى وسماحة وخلوص مجد إذا الأنساب أخلصت الكرامة. إذن انظروا بما توصف من هؤلاء، توصف بالتقوى والورع والفضل والكرم والجود، وهذه صفات تتيسر لمن شاءت من سيدات وبنات القصور. يصف الإمام الذهبي هارون الرشيد الذي يطعن فيه اليوم، ولا تروى عنه إلا روايات أبو نوهاس الذي يعني كلها مجون وأمثال ذلك، كلا، وإنما يقول عنه الإمام الذهبي: أنبل الخلفاء وأحسم الملوك، كان ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي، وكان يحب العلماء، وكان كثير الإنفاق والصدقة، يعظم حرمات الدين ويبغض الجدال في الكلام. إذن هي تنشأ في هذا البيت العظيم، وهي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور، فأبو زوجها أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الشهير، ويقولون عنها عباسية هاشمية قرشية، فإذا صاحبة نسب عظيم. ولدت في سنة 145 هجرية بالموصل، وقذف الله سبحانه وتعالى محبتها في قلب جدها أبي جعفر المنصور، كان يحبها حبا شديدا، وهو الذي أطلق عليها اسم زبيدة وسماها زبيدة لبياضها ونضارتها. تنقلت من شرف حسيب إلى كرم مجيد، إلى سؤدد وفضل، إلى عز عشيرة ونسب عظيم. إذن نحن نتكلم عن امرأة إذا قيل سيدة قصر ومن بنات الملوك، فهي زوجة ملك وحفيدة ملك، وتربت في قصور منذ نشأتها بل ولادتها. يقول عنها الخطيب البغدادي: كانت معروفة بالخير والإفضال على أهل العلم، وكانت صاحبة بر على الفقراء والمساكين. يقولون: لم تحظ امرأة بما حظيت به زبيدة من السؤدد والمجد والمكانة، فهي امرأة تعد 9 من الخلفاء، اسمعوا، من أشهر خلفاء بني العباس: ابنها محمد الأمين، زوجها هارون الرشيد، ابن زوجها المأمون، ابن زوجها الواثق والمتوكل، عمها المهدي، جدها المنصور، عم أبيها أبو العباس السفاح، وابن عمها الهادي. فأي امرأة تعيش في هذه المكانة من السلطان والمجد؟ زبيدة عربية في دولة بني العباس، تولى الخلافة 37 خليفة، لم يكن منهم ابن عربية إلا 3 من 37، كلهم أبناء نساء عاجم، إلا 3 كانوا أبناء عربيات: أبو العباس السفاح، وأبو جعفر المنصور، ومحمد الأمين ابن هارون الرشيد ابنها. فكان يتفاخر العرب بها لأنها يعني ابنها ابن قرشية وابن قرشي، فصاحبة مكانة عظيمة في النسب. إذا النسب وملك ومال وسلطان وكلمة مسموعة تجمع لها كل شيء. يقولون عنها: كانت فريدة بني العباس في الفضل والعلم والتقوى والعفاف والثقافة وكانت تمتعت بعلوم القرآن والسنة والمعارف والأدب، وكانت شاعرة تصف رقائق الكلام، وسنذكر شيئا من هذه المعاني. لما خطبها هارون الرشيد وتزوجها كان زواج يعني ذكر به المثل في التاريخ، لكن كوقفة هنا كان زواج فيه إسراف. وصلت نفقات ذلك الزواج 55 مليون درهم، لكن طبعا جزء كبير منها أنه عمل الولائم في الشوارع لكل الناس في بغداد، لكن كان إسراف شديد، زينة شديدة. نحن نذكر الخير ونذكر الملاحظات، فهي صاحبة فضل وهارون صاحب فضل، لكن أيضا كان عندهم إسراف شديد في قضية الأموال وتلاعب بأموال الدولة بشكل لا ينبغي لهم ولا يجوز. هذه أموال يجب أن تنفق في مصلحة البشر وتنمية الجهاد وتنمية الدولة وقوتها، فكان في إسراف شديد. لكن ذكر الناس وخلدوا هذا العرس، وتعرفون هذه التربية فتربت على الإسراف، ويقولون يعني وصل من إسرافها لأنها هكذا عاشت، فطلبت أن يصنع لها بساطا من ديباج فيه صورة كل حيوان من كل الأجناس وصورة كل طائر نسجت بالذهب، وأعينها أعين هذه الحيوانات من يواقيت وجواهر، أنفقت عليه 1,000,000 دينار ذهبي. فهذا كله شيء من الإسراف الذي تربت عليه. ويقولون أنها كانت صاحبة موضة، يعني كانت هي التي غيرت الملابس في زمانها، وكنا النساء يتطلعن إليها في قضية الملابس، فهي التي أحدثت المناطق مثل الحزام من جواهر والنعال مرصع بالجواهر، واتخذت ثيابا من الوشير الرفيع يزيد ثمن الثوب عن 50,000 دينار ذهبي. فهذه البيئة التي نشأت بها سبحان الله بيئة عجيبة جدا، يحرصون على تعليمهم القرآن وتعليمهم الفضل والعلم والأدب والشعر بهذا المستوى الراقي من الثقافة، لكن في نفس الوقت ترف شديد، الجواري والذهب والملابس والبسط وغيرها، جمعت هذين الأمرين بشكل عجيب. فهكذا كان ذلك الزمان، والأفضل منها من استطاعت أن تتجاوز هذا الأمر وترتقي عنه وتسخر نفسها لقضايا التقوى والورع والزهد والجهاد والإنفاق، كما رأينا في أم البنين كانت أفضل منها في تلك السيرة. لكن صاحبتنا زبيدة كانت أعلى، لما تربت على هذا الكرم الشديد رأينا سبحان الله استطاعت أن تسخر هذه الأموال فيما بعد، وتسخر هذا الكرم وهذه النقوة التي عندها لخدمة الناس، كما سنرى بشكل واضح جلي خلدها في التاريخ. ولها قصة شهيرة في قضية نخوتها، كما رأينا وقفة أم البنين مع الرقيات الشاعر الذي كاد يقتل، فلها هي وقفة أيضا في قضية النخوة. من ذلك أنها تعرفون كامرأة غنية صاحبة أملاك كبيرة جدا، كان عندها كاتب حسابات، هذا مثل ما يقولون الوكيل المباشر لها، وكان لها أعداد كبيرة من الناس اللي ينوبون عنها في الشراء والبيع وغيرها، فواحد منهم يشتري ويبيع ويصرف على نفسه، فلما حاسبوه طلع عنده نقص 200,000. 200,000 مبلغ كبير، فأصرت أن يدفعهم يعني حتى ما يتجرأ الوكلاء ينفقون من أموالها بدون ما يرجعون إليها ويصرفون على أنفسهم، فأصرت فما استطاع أن يدفع، فأخذ إلى السجن. هنا بدأ يوسط أصحابه، فتوسط إلى صديقين لهم مكانة في البلد، هما عيسى بن فلان وسهل بن الصلاح، فتوسط الرجلان ذاهبان ليكلم الوكيل، وكيلها اسمه داود، فذهب إلى داود ليكلماه في قضية الوكيل الفرعي الذي انتهب الأموال. في الطريق لقاهما رجل من أعيان الدولة، وزير المهدي، هو الفيض بن أبي صالح، فسألهما إلى أين، قال نحن ذاهبين إلى داود كاتب زبيدة لأجل أن نتوسط لصاحبنا فلان يعني أن يخرج من السجن. قال تحبان أن أكون معكما في هذه الوساطة؟ قال نعم. فذهب الثلاثة إلى داود وكيلها، كلموا داود في الموضوع، قال والله هذا أمر ليس بيدي، هذا أمر بيد زبيدة. بعض الناس سبحان الله يوكلون وكيل وينامون ويلعب ويسرق وكذا، حتى النساء يعني إذا كان عندها أموال وكذا ينبغي تكون فتح الحرف، ماذا يجري. زبيدة كانت على سعة الأموال الرهيبة التي عندها، لكن مع ذلك كانت واعية، فقال في مسائل أنا ما أستطيع أتدخل فيها، فدعوني أستشير أم جعفر. فكتب إليها يخبرها بالخبر ويطلب منها يعني إطلاق هذا الوكيل، فقرأت الرقعة فوقعت عليها بأن يعرفهم داود بما وجب عليه، عليه 200,000، ويعلمهم أن لا سبيل لإطلاقه حتى يدفع الأموال، حتى لا يتجرأ الوكلاء عليها. الثلاثة قرأوا الرسالة، عيسى وسهل قالوا خلاص احنا توسطنا ما استطعنا نفعل شيء. فالفايض الوزير قال كأنكما يعني تؤكدان حبس صاحبكم. لا والله روحوا انتم انا ما اتركه. فكتب لداود ورقة قال اموال علي خذوها مني. شوفوا النخوة، رجل صاحب مكان صح اخطأ لكن ما اتركه. فقال ايضا ما استطيع عقل منك الا باستشارة زبيدة، فارسل اليها الورقة من الفيض انه تولى الاموال. فاجابت بإجابة قالت ردا على الورقة بورقة، قالت انا اولى بهذه المكرمة من الفيض ابن ابي صالح، فاردد عليه كتابه بالمال وادفع اليه بالرجل وقل له لا يعاود مثل ما كان عليه. فرغم انها ضربت من قبل هذا الرجل وسرق اموالها، لكن انظروا 200,000 تنازلت عنها حتى لا يسبقها احد بالنخوة والكرم، فكانوا يتنافسون على مثل هذه المعاني.